من مساوئ الفوضى والعنف والإسراف. ولا خير للمحكومين ولا للحاكمين إذا اعتبرناهم دولة قائمة مستمرة. فرأى الجنرال يعقوب أن أي نوع من أنواع الحكم لا يمكن أن يكون أسوأ مما خضعت له مصر قبل قدوم نابليون بونابرت. وثاني ما في تأييده للاحتلال إنشاء قوة حربية مصرية قبطية مدربة على النظم العسكرية الغربية. كان وجود الفرقة القبطية إذن أول شرط أساسي يمكن رجلا من أفراد الأمة المصرية يتبعه جند من أهل الصعيد من الفلاحين والصناع من أن يكون له أثر في أحوال هذه الأمة. إذا تركها الفرنسيون وعادت للعثمانيين أو المماليك يتنازعونها ويعيشون فيها فساد. أراد المعلم يعقوب أن تكون القوة الحربية المصرية الجديدة مدربة على النظم الغربية، فكان سباقا إلى تفهم الدرس الذي ألقاه انتصار الفرنسيين على المماليك، أو قل إلى إدراك ما أدركه محمد علي بعد قليل من أن سر انتصار الغربيين هو في جودة نظمهم وبالأخص نظمهم العسكرية. ده كلام أستاذ الدكتور شفيق غربال، وده راجل مؤرخ مسلم، ده يعني تنيح منذ بضع سنوات عن شهادة عن المعلم يعقوب. لأن الأمر الذي نرفضه رفضا باتا أن أكثر المواطنين إخلاصا لهذا الوطن هم الأقباط. ننتقل الآن للكلام عن الأقباط في عهد محمد علي. محمد علي ده بعد رحيل الفرنسيين عن مصر بأربع سنين، حملة رحلت 1801 وجاء 1805، في سنة 1806 كان استطاع أن يقبض ويسيطر على مقاليد الأمور في مصر. الكلام ده صعب، ها؟ صعب. معلش بعضه. على اي حال لابد برضو نعرف حاجة عن وضعنا وعن كياننا. الحكايات هتيجي في الاخر، حكايات نخليها للاخر. محمد علي هو مؤسس مصر الحديثة مما لا شك فيه، وسر التوفيق بالنسبة له هو استعانته بالاجانب في مشروعاته. كانت المشكلة المالية مشكلة متأزمة، العساكر الجند ما كانوش لاقين المرتبات بتاعتهم ويقوموا على الناس ويحدثوا الفوضى في البلاد، فكان محمد علي في حاجة ماسة إلى المال. ومن هنا فقد قرب إليه المعلم جرجس الجهري كخبير في الشؤون المالية، وعول محمد علي على الاستفادة من جميع عناصر الأمة. فقد كان بعيد النظر وعرف مال الأقباط من مهارة لا يستغنى عنها وكفاءة وطنية. ومن الأقباط الذين قربهم إليه محمد علي المعلم رزق الذي تولى إدارة الجمارك، جعله محمد علي مديرا وحاكما للإقليم الواقع وراء فرع دمياط، ثم جعله كبيرا للمباشرين. المباشرين اللي هم الملتزمين، واحد ملتزم مثلا بمحافظة الغربية يجيب الضرائب اللي عليه، ودي طبعا كان حاجة كبيرة. هو معلم رزق بقى كبير الملتزمين او كبير المباشرين. لكن ابراهيم باشا ابن محمد علي غضب عليه وقتله، وجعل مكانه المعلم غالي الذي احتل مكانة عالية بعد وفاة جدس الجهري نظرا لذكائه الشديد وسعة حيلته. وإلى المعلم غالي يعزى فضل قيام النظام الإداري الذي بدأ محمد علي وظل معمولا به حتى الوقت الحاضر، كما أنه هو الذي أوصى بإلغام نظام الالتزام ووضع نظام الضريبة الثابتة على الأرض الزراعية، وعين بعد ذلك كبيرا للمباشرين. وعلى الرغم من أن محمد علي لم يرسل ضمن البعثات اللي أرسلها إلى أوروبا قبطيا واحدا، لأنه كان يختار طلبته من بين خريج الأزهر، لكن الأقباط تفرغوا للعمل في إدارات الحكومة، فعين محمد علي بطرس أغا كحاكما لجرجة، كان حاكما لجرجة زمن الفرنسيين، عينه ناظرا لشون الغلال ودي مركز كبير قوي، لان محمد علي اما ده هنا يعني بقى مفتكر لكل حاجة، حتى ان المؤرخين يسموه اصبح محمد علي الزارع الوحيد والصانع الوحيد والتاجر الوحيد، كل المحصول بيجي عنده. فناظر الشون دي هي عملية زي وزير التموين. ثم نقله بعد ذلك حاكما لبرديس، وعين فرج أغا في دير مواس حاكما لدير مواس، وعين تكلة ضروس في بهجورة، وأنطون بطائية الشرقية حاكم للشرقية. يعني احنا مش بنتقدم، ده احنا بنرجع لورا. وعين عبود كاتبا للخزانة، هؤلاء جميعا من الأخبار. وكان محمد علي يحب عبود ويثق فيه ويقول عنه: لولا الملامة لقلدتك أدلس سرطارية. والمنصب ده كان بيشغله ابنه إبراهيم باشا. ولم يقتصر الأخبار في معاونتهم لمحمد علي على الأمور الإدارية، بل تعدتها إلى الشؤون المالية. في أثناء حكم محمد علي ظهروا جماعة، وطبعا مصر لغاية دلوقتي ولاية تبع الخلافة العثمانية، بس يعني عمليا محمد علي مستقل بشؤون مصر. ظهروا جماعة اسمهم الوهابيين في بلاد الحجاز إلى فلوس للحملة على الوهابيين، فطلب إلى المديرين مديري الأقاليم سرعة جمع المال، وكان نصيب مديرية أسيوط 25,000 جنيه. قام المعلم غبريال شنودة بدفعها وحده عن أهل مديريته. طبعا دي حاجات ليها تأثير كبير. يضاف إلى هؤلاء الأقباط الذين استعان بهم محمد علي في الشؤون الإدارية أن معظم مهندسي محمد علي كانوا من الأقباط الذين كانوا قد عملوا مع الفرنسيين واكتسبوا خبرة كثيرة نتيجة ملازمتهم له. لم يحل محمد علي بين الأقباط وممارستهم لطقوسهم الدينية، ويذكر أنه لم يرفض للأقباط طلبا تقدموا به لبناء أو ترميم كنيسة وتحوي مخطوطات قصر عابدين. طبعا الأسرة دي اسمها أسرة محمد علي اللي كان أخرها فاروق. تحوي مخطوطات قصر عابدين عددا كبيرا من الأوامر الخاصة بالكنائس حررت بالصيغة الآتية: أمر إلى بشأن التصريح لطائفة الأقباط بتعمير الكنيسة ومساعدتهم في ذلك وعدم ممانعتهم. واحنا كنا اتكلمنا قبل كده في زمن الاتراك ان الاباط كانوا ممنوعين من الحج الى الاراضي المقدسه في القدس، لكن محمد علي دبر هذا الامر وصار الاقباط يحجون الى الاراضي المقدسه تحت رعايه السلطان. وهناك وثيقه ترجع لسنه 1825 يوصي فيها محمد علي حاكم غزه بالقدس الذين يريدون الحج الى القدس، وان لا يدع لاحد مجالا في التدخل في شؤونه. وفي وثيقتين تاريخ 1827-1828 وجه محمد علي إلى حاكمي غزة والأسر يوصيهما بحماية الراهب الإفتي. محمد علي بجلالة أدر يوصي بالراهب الإفتي والزوار الأقباط الوافدين إلى القدس كعادتهم كل سنة وصيانتهم وإكرامهم عند وصولهم إلى غزة والأسر. كان محمد علي أول حاكم مسلم منح الموظفين الأقباط رتبة البكوية واتخذ له مستشارين من النصارى. وكانت سياسة محمد علي تتجه إلى التخلص من القيود البالية المتعصبة، لذا لم تتحرج الحكومة في عهده عن استعمال الشدة ضد مثير الفتنة الطائفية من المتعصبين. في ذلك الوقت في سنة مارس 1844 صار الرعاع بدمياط. كان في واحد شهيد لغاية دلوقتي الجسد بتاعه موجود، الشهيد سدهم بشاي. ده كان راجل بتول وكان تاجر أخشاب، إنما أسرته من دمياط. وكان دمياط في ذلك الوقت ميناء مصر الأول أكبر من اسكندرية، وعدد السكان بتاعها أكثر من اسكندرية. وكانت السفن اللي بتحمل الأخشاب بتيجي على دمياط، فراح عشان يجيب يعني رسالة خشب بيا من بره. وهو رايح للكنيسة احتك به واحد من الرعاة واتهمه زورا انه بيسب الدين الإسلامي ونبي المسلمين. وما أسهل وما أكثر الشهود الزور اللي جابهم أمام القاضي، والقاضي خيره بين الإسلام والقتل. وأحالوا إلى محافظ دمياط الذي أيد قرار وحكم القاضي، لكن سدهم بشاي فضل الموت على الإسلام، فضل الموت عن أن ينكر دينه. وبعد أن عذبوه ومثلوا بجثته، إذا رجروه في الشوارع وهو مكي على وشه، استحلوه في شوارع دمياط وصبوا عليه أقران مغلي، كل ده ما زال باقي في جسده. بعد ذلك فاضت روحه وحضرت العذراء لأنه كان بيستغيث بيها، وكانت حضرة سعد في اللحظات الأخيرة قبل يعني روحه ما تخرج من جسده، وبقى يقول لهم هاتوا كرسي للست، الست العذراء هي هتقولها كرسي تقعد عليه. وما زال جسد سيدهم بشاي في معروضا في كنيسة دمياط حتى الآن. واعتدى الرعاع على قناصل الدول الأجنبية إلى جانب اعتدائهم على طبعا بيوت المسيحيين. الأمر جعل قناصل الدول الأجنبية يشتكوا للدول بتاعتهم، الأمر ده حرك محمد علي وجعله يهتم بفحص هذه القضية، فأعيد التحقيق وتبين عدم صحة الاتهام وثبت تحيز القاضي والمحافظ في الحكم ضد صدهم بشاي، فعزلا من وظيفتهما. ده المفروض مش يحصل اللي يحصل، والمجرم لا ينال عقابا تكون النتيجة ان الاحداث بتتضاعف كما يحدث الان. عزل من وظيفتهما ونفيا، ولكن بعض قناصل الدول توسطوا لدى محمد علي لتهدئة الحالة فسامحهما بعد ان سمح للمسيحيين برفع الصليب جهارا أمام جنازاتهم، وكان ذلك ممنوعا في ذلك الوقت. على أنه لا ينبغي أن نفهم من ذلك أن محمد علي كان لا يأبه للإسلام، لا، ده راجل مسلم بطبيعة الحال، فقد كان يكافئ من يعتنق الإسلام ويمنحهم منحا مالية ويعينهم في وظائف الدولة، ولم يتردد في معاقبة المسلمين المرتدين علانية. ولا يمكن القول بأن الأقباط حققوا مساواة كاملة مع مواطنيهم المسلمين في ذلك العهد، فقد حث محمد علي ضابطا فرنسيا هو الكولونيل سيف، حثه على اعتناق الإسلام حتى يسلموا قيادة الجيش، ولذلك أسلم الكولونيل سيف الذي عرف بعد ذلك باسم سليمان باشا الفرنساوي. وشارع سليمان باشا المشهور ده في مصر على اسمه، حيث لا يجوز لغير المسلم تولي هذا المنصب وهو قيادة الجيش. ومهما يكن من أمر فإننا نرى من الإنصاف أن نقول أن محمد علي قد هيأ جوا اجتماعيا جديدا في مصر، وصار بذلك نموذجا لخلفائه، وصار خطوات واسعة وكبيرة في تحقيق مبدأ المساواة بين الأقباط والمسلمين. ولعل أول مظهر لذلك إلغاء الجزية المفروضة على أهل الذمة منذ عصر عمر بن الخطاب وعمر بن العاص من أول الفتح العربي المصري. حقيقة أنه أصدر مرسوما اللي هو محمد علي سنة 1839 يتضمن إلغاء الجزية، لكن الأمر ده أو المرسوم ده ظل حبر على ورق، لا لشيء إلا لحاجة محمد علي إلى الأموال في المشاريع بتاعته. ننتقل للكلام عن نقطة أخرى، الأقباط في عهد خلفاء محمد علي. هنتكلم عن سعيد وإسماعيل وتوفيق اللي حصل في مدته الثورة بتاعة عراب. يبدو أن سعيد باشا خطى خطوات في سبيل مساواة الأقباط بمواطنيهم المسلمين، فهو أول من أصدر أمرا بتجنيد الأقباط في الجيش. ونلاحظ أن هذا الأمر كان محظورا على أهل الذمة طوال العهود الإسلامية، لكن للأسف أن الأمر ده اتخذ وسيلة للإساءة إلى الأقباط والصهاينة. ويقدم بعض المؤرخين مثلا لذلك في مدينة أسيوط، أول ما أمر سعيد أن الأقباط يتجندوا في الجيش قبضوا على كل الذكور الأقباط والمسيحيين في أغلب البيوت القبطية وساقوهم للتجنيد بنوع من التشفي. وطبعا انت عارفين فكرة الناس عن التجنيد في الوقت ده كان غير دلوقتي. دلوقتي الجندية شرف، إنما زمان يروح فين وحيحارب وحيموت، يعني ما كانش طبعا في رقي. ولم يتركوا واحدا منهم لإعالة النساء والأطفال. وبعد ذلك لما انتظم الأقباط في سلك الجندية بدأت تمارس عليهم ضغوط لتغيير دينهم، خاصة وأن فرصتهم في الترقي في الجيش كانت مرهونة باعتناقهم بالإسلام. وعندنا المثل بتاع الكولونيل سيف اللي ذكرته دلوقتي. أنا يؤسفني أن أقول من هذا المكان أن ضغوطا مرعبة تمارس على أولادنا في الجيش حتى الآن، خصوصا الفئات غير المتعلمة، الناس الفلاحين والحاجات دي يخوفوهم. هنقدمكم للمحاكمة. أنا جالي في المجلس الإكليريكي أصناف حاجة تقطع القلب، الكلام اللي سمعته يخوفوهم، هنحاكمكم وهنسجنكم. والعيال جهلة مش عارفين حاجة أبدا، جهلة بشؤون دينهم وجهلة مش قادرين، ما عندهمش الشخصية اللي تقدر تقاوم أو تحتاج. إنما أنا اللي بيؤسفني أنه إلى هذا الحد من الجهل ومن التعصب بلغ الأمر. لكن ربنا موجود. المظالم دي هي كانت على مستوى كبير حتى أنها وصلت للبصرة، المظالم اللي حلت بالناس المجندين في الجيش وصلت للبصرة. الإفتي في الوقت ده اللي هو الدرولس الرابع اللي بنسميه أبو الإصلاح، وتظلم لسعيد باشا، إنما مش مباشرة، عن طريق بعض الشخصيات الإنجليزية التي كان يعمل لها حسابا. لكن التظلم ده كلف البطرة الإفتي، كلفه حياته وثمن حياته، لأن سعيد باشا طلبه للسرايا بتاعته وحصل السم في فنجان القهوة اللي بيشربه. وكان يعلم البطرة أن السم قد وضع له في فنجان القهوة. على أننا إنصافا للموقف ما نقدرش نقول ننسب كل حاجة للحاكم أبدا. الحاكم بيصدر أمر، لكن في ناس بيحاولوا من تحت لتحت زي الحشرات اللي تعمل في الظلام، إنها بصورة أو بأخرى تنفذ مآربها السيئة. يجوز إن سعيد باشا مفيش حد يقفل الشباك ده، قد يكون سعيد باشا بعيدا عن روح التعصب، لكن المسؤولين عن بعض أجهزة الدولة كانوا متعصبين وتصرفوا أمثال هذه التصرفات الظالمة. نحن لا ننسى ولا ننكر، بل نسجل أن سعيد هو أول والي مسلم ألغى الجزية إلغاء فعليا بأمر أصدره في ديسمبر سنة 1855. أما إذا أتينا إلى إسماعيل، خديوي إسماعيل،
فعلى الرغم من أنه تلقى علومه في فيينا النمسا ثم في باريس، فنحن لا نتوقع أنه بذرة قلم أو بين عشية وضحاها أنه يزيل كل الرواسب التي ترتبت عن الأجيال السالفة لتمييز بين المسلمين والأطفال. لكننا نلمس منه روحا تميل إلى العدالة. فأحد كبار الموظفين أرسل له في سنة 1863 يطلب مشورته ورأيه فيما يختص بقبطي يريد أن يعتنق الإسلام. فرد عليه الخديوي إسماعيل، كلام ده 1863، قال إن خليل عوض الحاوي اللي هو الشخص اللي بيتقدم للإسلام، إن خليل عوض الحاوي من أهالي السلمية ومن طائفة الأقباط، قدم عرضا يطلب فيه الخروج عن الدين المسيحي برغبته وبدون إجبار واعتناق الدين الإسلامي، فإنه يجب استحضاركم قسيس من قسوس الأقباط وعدد من عمد الأقباط لأجل إقرار خليل عوض الحاوي أمامهم بأنه راغب في اعتناق دين الإسلام من غير أن يجبره أحد في ذلك، لأجل أن لا تكون هذه المسألة وسيلة فيما بعد للشكوى، وبعد إقراره أمامهم يصير التصديق منهم على الإقرار ويحفظ بالمدرية. فين احنا وفين الحاجات دي دلوقتي؟ ده احنا بنرجع لورا مش بنتقدم، بنرجع. احنا في الحالات المماثلة من فترة من عدة سنوات كانوا يكتبولنا عنوان الشخص، واحنا كان ممكن ان احنا نتصل بيه، واذا كان في مشكلة بينه وبين مراته وبينه وبين اسرته ونقدر نسويها، يعني كان في حالات كتير ممكن التصرف فيها او معالجتها. فلقوا ان الحكاية دي هي بتجيب نتيجة، قالوا لا ما نكتبش العنوان. واحد من طنطا، واحد من المحلة الكبرى، ويجوز انه ما يكونش من المحلة، انما كلمة المحلة واحد يكون جاي هربان من اهله من الصعيد ونزل في طنطا، بدل مقدم الطلب في طنطا يبقى من طنطا. وانا شخصيا اتناقشت معاهم في الموضوع ده، قالوا لا احنا بنحافظ على الامن، لحسن بعدين لو اتعرف عنوانه اهله يقوموا عليه يقتلوه، احنا بنحافظ. انا بجيب لكم امثلة ازاي يعني منذ ده 1863، يعني من 117 سنة كان في عدالة اكثر من دلوقتي. مين يرضى بالكلام ده؟ دلوقتي طبعا هم بيختارونا عشان احد الاباء الكهنة يروح يعطي النصائح الدينية، وبعدين يعطي ازاي الموظف كده قاعد كده وده قاعد قدامه وابونا، يقول له ايه؟ يقول له ايه؟ ما يقدرش ينفرد دي ويتكلمنا في الحكاية دي. انما طبعا الهدف واضح، هم طبعا بيرحبوا بالحكاية دي، وبرضو ربنا موجود. وكانت العلاقة بين خديوي مصر اسماعيل وبطريرك الاقباط كانت على خير وجه. البطرك في الوقت ده اسم الانبا ديمتريوس الثاني، حتى انهم لما حبوا ينظموا شوارع مصر يعملوها بطريقه حديثه، طبعا كان كلها حواري، وفتحوا شارع كولبيه، عشان الشارع ده كان يبقى مستقيم كان لازم يمر بالكنيسه اللي هي البطرخانه القديمه في كولبيه، ويمر بالكنيسه يعني لازم تتهدم الكنيسه. فعرض الخديوي اسماعيل على البتراء، قال له ابني لك كنيسه افخر من الكنيسه دي، ومقر بطريركي افخر من المقر اللي انت فيه، على نفقه الحكومه مقابل مرور الشارع معتدلا ومستقيما. لكن البتراء رد على الخديوي اسماعيل قال له اني اتشائم من هدم الكنيسه وكذا ليصبح طريقا كما أنني لا أرضى للجناب الخديوي أن يوافق على هذا العمل. ولما عرض الأمر على إسماعيل باشا قال: لتكن إرادة البطريرك ولتبقى الكنيسة قائمة كما هي. بدام الحكاية دي حتضايقه بلاش منها. لا ده في ملايين الحاجات اللي بتضايقنا. حدش عاوز يجبر بخاطرنا حاجة. وأمر الخديوي إسماعيل منح المدارس القبطية الأرثوذكسية إعانات مالية. أنتوا عارفين المدارس القبطية هي أولى المدارس اللي اتعملت في مصر. يكفي أن البطرك كيرلس الرابع أبو الإصلاح فتح أول مدرسة للبنات مش بس في مصر بل في الشرق كله، وكان سابقا لقاسم أمين. إنما حد يدرس بكيرلس الرابع ده يطلع إيه؟ إنما قاسم أمين ده يطلع. وقيل عن الخديوي إسماعيل أنه كان لا يرتاح إلى عمل الإرساليات الأجنبية الإنجليزية والبروتستانتية في مصر، ووضع سفينة بخارية تحت إمرة البطريرك ديمتريوس ليطوف بها. طبعا الوسيلة في الطواف كان نهر النيل، لأن الخط الحديدي كان وصل لأسيوط لغاية دلوقتي، يعني في الوقت ده ما كانش راح إبلي أسيوط. قال له خد آدي الباخرة افتقد الشعب بتاعك في كل حتة في مصر لكي يظلوا على ولاء للكنيسة القبطية الوطنية. كما فتح إسماعيل باب الترشيح للأقباط لمجلس الشورى وعين من الأقباط قضاة. وكان إسماعيل هو أول من طلب منح رتبة البشوية لرجل مسيحي، كان بيطلبها طبعا للسلطان التركي، هو نبار باشا وواصف باشا عزمي الذي كان رئيس الديوان الخديوي كبير التشريفاتية، وكان جرجس بن فيشاوي سكرتيرا له، وكان إبراهيم رفائيل الصوخي رئيس إدارة السودان بالقاهرة، ودي مناصب كبيرة في الوقت ذاك. ووصل بعض الأقباط إلى مناصب مدير المديريات مثل جرجس بن وصي الذي كان مديرا للمنوفية، وعوض بن سرور الذي كان مديرا للأليوبية. نأتي الآن كلام عن الثورة العرابية. أنا عاوز أتوقف شوية عن الثورة العربية لأن في الحقيقة كلام كثير سمعناه. أنا سمعت من ستي إيه وحشة دي؟ أنا أعتز بستي وأعتز بأمي وأعتز بكل الناس الكبار دول لأن دول ناس كانوا شهود عيان. هو اللي قالوه صح إنما الفكرة نفسها يعني هي اللي غلط. في الثورة العربية الرعاع قاموا وقرروا قتل المسيحيين وحددوا البيوت. ده أمر حدث بالفعل، إنما النقطة اللي أنا بتكلم فيها هل ده كان موقف عرابي؟ هل دي كانت أوامر عرابي؟ هي دي النقطة اللي أنا أود أن أتكلم عنها. جاءت الثورة العرابية، وباختصار الثورة العرابية دي ثورة على ضد الخديوي توفيق، كانت ثورة وطنية أيضا من أجل مصر. جاءت الثورة العرابية فاشترك فيها الأقباط جنبا إلى جنب مع المسلمين، فقد رأوا في عرابي البطن الذي يحاول إبعاد النفوذ الأجنبي ودفع طغيان الخديوي توفيق. وكان عرابي هو وزير حربية وبالتالي قائد الجيش. كان الجيش الذي يرأسه عرابي يتألف من جنود وضباط من أبناء مصر، وكان الميثاق الوطني لحركة عرابي هو نفس برنامج الحزب الوطني الأهلي الذي تأسس سنة 1879. كان بداية تأسيس هذا الحزب الوطني هو الشعار مصر للمصريين. على الرغم احنا بنتكلم عن عدالة محمد علي وخلفائه، انما دول طبعا اشراك اصلا. شعار مصر المصريين، وقد وضع برنامج هذا الحزب الامام الشيخ محمد عبده ولويس صابونجي وكانت مادة الخامسة تنص على أن الحزب الوطني حزب سياسي لا ديني. ثم أجد البرنامج بوضوح أن الحزب يعلم أن الجميع إخوان وأن حقوقهم في السياسة والشرائع متساوية، وهذا مسلم به عند أخص مشايخ الأزهر الذين يعضدون هذا الحزب ويعتقدون أن الشريعة المحمدية ده مادة من صلب القانون بتاع الحزب الوطني، ويعتقدون أن الشريعة المحمدية الحق تنهى عن البغضاء وتعتبر الناس في المعاملة سواء، والمصريون لا يكرهون الأوروبيين المقيمين في مصر من حيث كونهم أجانب أو نصارى، وإذا عاشروهم على أنهم مثلهم يخضعون لقوانين البلاد ويدفعون الضرائب كانوا من أحب الناس إليه. يعني عاوزين يقولوا إحنا مش بنكره الأجانب عشان هم مسيحيين، لا، إنما ما يترفعوش علينا. أنتوا عارفين طبعا فكرة الامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة، إن كان الأجنبي ده يعني في وضع وضع متميز عن وضع الإنسان المصري. الامتيازات دي هي أو الناس الأجانب كانوا عبارة عن دولة داخل الدولة. لقد رأيت بعيني رأسي حوالي سنة 35 أو 36، لأن المعاهدة بتاع النحاس باشا 36 ألغت الامتيازات الأجنبية دي الاتفاق بتاعها. أنا شفت واحد من قبرص، حماية قبرصي أو حماية يوناني، بنفسي شفته ضرب واحد بالسكينة وإيديه بتنقط دم والعسكري واقف أهو، ما قدرش أقرب له أقول له أنا حماية، ما قدرش أقرب له. فكانت الثورة على هذه الأشياء طبعا غير الوطنية وغير الشرعية. وقد وصف الإمام محمد عبده وهو من أكبر أئمة المسلمين في العصر الحديث وطنية الحركة العربية بقوله: هل يقدر أحد أن يشك في كون جهادنا وطنيا صرفا بعد أن أزره رجال من جميع الأجناس والأديان؟ فكان يتكالب المسلمون والأقباط والإسرائيليون لنجدته بحماس غريب وبكل ما أوتوه من حول وقوة لاعتقادهم أنها حرب بين المصريين والإنجليز. وقد شمل هذا الحماس في التبرعات والاشتراك في القتال الأقباط، وكان يشجعهم على ذلك رؤساؤهم اللي هم الرؤساء دين. ده كلام الشيخ محمد عبد. وكان خطيب الحركة العربية أو الثورة العربية واحد اسمه عبد الله النبي، لكن على الرغم من اعتماد عبد الله النديم دائما على القرآن والفكر الديني عموما في أنه كان يستثير الجماهير ويحركهم، لكن حركته كانت دعوة مثمرة وهادفة إلى الأخوة الوطنية والهجوم على التعصب الديني. وكان يزامله في الدعوة للحركة قبطي يدعى مرقس نبيه، كان خطيبا فصيحا هو الآخر. وقد بلغ من تقدير عرابي لوطنية الأقباط وحثه على التآخي أنه عندما قوي مركزه طلب إلى الخديوي توفيق منح رتبة البشوية للأقباط، وبناء على ذلك منح الخديوي رتبة البشوية لبطرس الثاني في سنة 1808. طبعا الحاجات دي كلها بتغير الفكر بتاعنا بتاع موضوع الرعاع، إنما موضوع الرعاع ده حصل في الفعل، هو حاجة والحاجة دي شيء ثاني. وخلال حوادث الحركة العرابية كان البابا كيرلس الخامس في مقدمة المؤيدين لعرابي، وعندما سقطت الإسكندرية وقرر عرابي مقاومة الإنجليز في عزل الخديوي، في مقاومة الإنجليز عزلوا الخديوي، فدعا عرابي إلى جمعية وطنية ضخمة في 17 يوليو سنة 1882 ضمت أعيان البلاد ووجهائها، بلغ عددهم 400 عضو، وكان من بين المدعوين البابا كيرلس الخامس وشيخ الإسلام وقاضي قضاة مصر ومفتي الديار المصرية وكبار العلماء والرؤساء الروحانيين. وعندما أقيلت وزارة الثورة اشترك بطرك لأباط الأنبا كيرلس الخامس مع غيره من رؤساء الدين في التوجه إلى الخديوي يرجونه الإبقاء على عرابي لأنه الوحيد القادر على حفظ الأمن في البلاد. وعندما تأزمت الأمور اشترك الأقباط في تزويد الجيش بما يحتاج من مختلف المؤن، وكان تدرس بيت نودة المنأبادي في أسيوط، وكان يعمل في سكة الحديد، كان يعمل على تشغيل جميع الوابرات لنقل الجنود والمهمات الحربية من الوجه الإبلي إلى أسيوط، وكان الخط الحديدي ينتهي عندها. وكان عرابي يتصل به رأسا لثقته به، كمن هالت التبرعات على عرابي من أعيان البلاد وبينهم عدد كبير من أقباط الصعيد. لكن يبدو أن أعداء الثورة العرابية ابتدوا يحركوا الرعاع دول عشان يفسدوا ويشوهوا هذه الحركة، فأشاعوا أن الغرض من ورائها هو دفع المسلمين إلى الاستيلاء على أموال النصارى بعد قتله. أتكلم الآن عن الإرساليات التبشيرية في مصر، ثم أنتقل إلى الكلام عن القديسين في هذه الفترة. إزاي جم الناس الكاثوليك والطوائف البروتستانتية لمصر؟ إزاي جم؟ أما عن محاولات الكاثوليك أو الكنيسة في روما الفاتيكان بس نفوذهم على مصر وعلى الأقباط في مصر، فدي تبدأ من عصر محمد علي، وسبقتها محاولات عديدة على مدى التاريخ منذ الانقسام الكبير في الخلق دنيا سنة 451، ولا أكثر من 30 محاولة حاولوا فيها أنه يضموا الكنيسة القبطية إلى الكنيسة الكاثوليكية في الرئاسة بتاعتها في روما. إنما أنتوا عارفين، أنا كلمتكم في إحدى الموضوعات إن إحنا فضلنا إن إحنا نموت على أننا نفرط في عقيدتنا أو في قوميتنا. الكنيسة القبطية هي الكنيسة الوطنية في هذه البلاد. هذه المحاولات لم تكن لغرض ديني، لكنها غالبا ما كانت تخفي وراءها أغراضا سياسية. وبمجيء الحملة الفرنسية إلى مصر جاء معها كثير من الأجانب، وهؤلاء الأجانب لم يتركوا مصر بعد انسحاب الحملة. ولما تولى محمد علي باشا اعتمد على هؤلاء الأجانب في مشروعاته، وكان هذا سببا في تتابع مجيء الإرساليات اللاتينية الكاثوليكية إلى مصر من فرانسيسكان وجزويت أي يسوعيين ودومينيكان إلى غيره. وطلب الفرنسيون على وجه الخصوص من محمد علي ضم الكنيسة القبطية إلى كنيسة روما، ودول الناس بيخدموه يعمل ايه؟ استدعى المعلم غالي، كان كبير الكتاب، معلم غالي باسم، وامروا ان يفعل ذلك. قال له انا ما اقدرش، وظن انه بيفكر بحكمة، قال له كون الكنيسة كلها مرة واحدة ده تعمل ثورة، احنا نبدأ بالتدريج، فانا وعيلتي هننضم وبعد كده شوية شوية. فالصراحة محمد علي لهذه الفكرة وقال له أنا حنضم بشرط أن الأقباط اللي حيتبعوا الكاثوليك يتركوا لطقوسهم الشرقية. لكن حركة المعلم غالي فشلت، أرسل بطرك أرسل واحد لرسامته بطرك للكاثوليك هو البطريرك كيرلس مآر الذي رسم بطريركا على الأقباط اللي انضموا للكاثوليك اللي بنسميهم الأقباط التبع سنة 1899. غير أن محمد علي انقلب على المعلم غالي لأسباب أخرى، ومنها خطورة انضمام الكنيسة إلى كنيسة روما كنيسة في مصر، فكان ذلك سببا في قتله في زفت سنة 1822. أما كيرلس مآر اللي هو أول بصرة كاثوليكي في العصر ده حديث ده، فكان راجل يعني عالم، وكان عضوا في المجمع العلمي المصري، وقاده علمه بعد ما عمل محاولات كثيرة لكسب عدد كبير من الأقباط نتيجة دراسته. أدرك أن الكاثوليك مش على صواب فيما يدعون برئاسة بابا روما على العالم المسيحي وأنه نائب المسيح على الأرض، فأصدر كتابا جبارا بالفرنسية ثم ترجم إلى العربية، ترجمه الأنبا إيثودوروس، اسم الوضع الإلهي في تأسيس الكلمة، أثبت فيه أنه لا صحة على الإطلاق لادعاء الكاثوليك هذا الادعاء، وكل ده مؤيد بالوثائق الأصلية اللي في المكتبات بتاعة الفاتيكان وغيرها في أوروبا. ويقال أن بسبب هذا الكتاب انتهى كيرلس مآر إلى نهاية سيئة، وهو أنهم قد سموه ليتخلصوا منه. أما عن البروتستانت فأنا هنا أسجل ما دونته واحدة من بنات الكنيسة القبطية، أخذت درجة الدكتوراه عن الأقباط في الحياة السياسية المصرية. الكلام ده من قريب خالص، من سنتين ثلاثة. اسمها الدكتورة سميرة بحر. أنا حنقل الكلام اللي قالته بالحرف الواحد. قالت: أدى حرص الأقباط على عقيدتهم وإيمان كنيستهم إلى رفض كل دعوة للانضمام تحت أي لواء أجنبي ديني كان أو سياسي، وكان ذلك أحد الأسباب في تشكيلهم كأحد الأركان الوطيدة لمقاومة السيطرة الاستعمارية الدخيلة. والمتتبع لنشاط الإرساليات يجد أنها قد نشطت خلال القرنين 19 و20 مرتبطة بعصر الاستعمار التقليدي. استطاعت هذه الإرساليات في ظل الامتيازات الأجنبية وباسم الصداقة للشعوب الأسيوية والأفريقية وبفضل نفوذهم السياسي ونتيجة ضعف بعض أبناء الأقباط في مصر، أن تنتزع نفرا من أبناء الكنيسة القبطية لتأسيس الكنيسة البروتستانتية. وبدأت نشاطها الفعلي والعملي بعد الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1882. أما الإرسالية الأمريكية فقد جاءت من الشام أثناء المنازعات الطائفية في الشام في عام سعيد باشا، وكان هدف الإرساليات الأمريكية هدم الكنيسة القبطية ونشر تعاليمها هي، ودي كانت بتخفي أغراض سياسية استعمارية. في حين كان أسلوب الإنجليز في تبشيرهم هو محاولة التغلغل داخل الكنيسة القبطية لتطويعها تدريجيا حتى تتفق وما يريدون. لا احنا مش عاوزين تبقوا بروتستانت، لا لا لا، بس ندخل كده ونبتدي المبادئ بتاعتنا ندخلها ونستميل بعض الناس والآخر نوصل لنفس النتيجة. ولكن المرسلين من كلا الجانبين صدموا بالمقاومة الشديدة التي لاقوها في البلاد وبالذات من الكنيسة القبطية رئاسة وشعبا، وقد حاولوا تسهيل مهمتهم في مصر بالضغط على السلطة الحاكمة عن طريق قناصل دولهم. فنظر الأقباط إليهم كأنما جاءوا لنشر نفوذ السلطات الأجنبية في وادي النيل. انتهى كلام الدكتورة سميرة بحر. دخل المذهب البروتستانتي لمصر في نحو منتصف القرن 19 عندما جاء مرسل أمريكاني يدعى الدكتور لانسن وأقام بالإسكندرية، وجاء بعده مرسل اسكتلندي هو الدكتور يوحنا هوب. وبعدما لبس بالإسكندرية مدة أخذ يطوفان البلاد عن طريق النيل يدعوان إلى مذهبهما. في سنة 1860 استقروا وجعلوا أنشأوا مركز للتبشير في القاهرة. بعدها انطلق يوحنا هوب إلى أسيوط سنة 1865 واستطاع أن يؤسس أول كنيسة بروتستانتية في مصر سنة 1867. وكان نتيجة تحريضه لبعض الأقباط والأقباط الكبار، هم اللي هم بقى الطريقة اللي نزلوا بها ايه؟ طريقة ان يمسكوا في الكهنة وفي الإكليروس القبطي والجهلة ومش جهلة ويعيبوا عليهم ويشككوا الناس فيهم. وكانت النتيجة ان بعض الناس قاموا على احدى الكنائس القبطية في أسيوط ليلا وحطموا الايقونات الدينية. انما كل واحد مد ايده للكنيسة اتخرب بيه. وهذه الوقائع معروفة في أسيوط وسمعتها من اناس هناك. شكى البابا ديمتريوس الثاني الخديوي اسماعيل فاصدر امره بنفيهم، فالتجوا الى قناصل الدول طالبين حمايتهم ونجحوا في ذلك ونجحوا في البقاء. وطبعا ده كان سببا في ازدياد النفوذ البروتستانتي. دي لمحة سريعة عن عمل الارساليات في مصر. ننتقل الآن للحكاوي. أنا الحقيقة قدامي سلسلة طويلة، إنما أنا مش هاخد أكثر من ربع ساعة عشان نبقى خدنا ساعتين بس في الموضوع، مش هقدر أتكلم عن كل حاجة، إنما أنا أعد إذا ربنا سمح وقدرنا نطلع الكلام ده في كتاب إن شاء الله، وحنطلعه بصورة أو بأخرى، هنطلعه بصورة أو بأخرى، هنكتب فيه السير دهيا كاملة. أنا أود أن ألقي أضواء عشان توري بعض حاجات. احنا عندنا بطرك اسمه الانبا بطرس الجولي. بطرس الجولي البطرك 109 من البطركة بتوعنا، كان معاصر لمحمد علي باشا، وقعد فترة طويلة على الكرسي البطريركي، وكان انسانا قديسا زاهدا راهبا نقي الفكر. قالوا، وفي الوقت ده كانت الدول الكبرى بتتنازع النفوذ في المنطقة بتاعتنا في الشرق الأوسط بين إنجلترا فرنسا وروسيا. روسيا في الوقت ده كانت أكبر دولة أرثوذكسية في العالم، وظلت كذلك لغاية سنة 1917 حين قامت الثورة الشيوعية. فحبوا يدخلوا مصر، يدخلوا بإيه؟ قالوا احنا نطلب، نخلي الأقباط يطلبوا حماية الأقليات، حمايتهم كأقلية. وقبل ما يفكروا في مصر كانوا أخذوا حماية الأرثوذكس في كل شبه جزيرة البلقان. فبعثوا مندوب من قبل قيصر روسيا، وشاف واحد من مصر من الناس اللي ليه ولاء ليهم، وراحوا يقابلوا البطرة. وبعدين لقوا انسان بسيط، الراجل الروسي ده المندوب الروسي لقى انسان بسيط، وبعدين ابتدى يكلمه ويقول له احنا عارفين وضعكم في مصر ان كنتوا تعبانين، واحنا الملك بتاعنا الامبراطور قوي، دولة قوية تحميكم، انتوا لو طلبتوا الحماية بتاعتنا يعني نحميكم. وبعدين بص لقى البطرك، قال له يا ابني الملك بتاعكو ده بيموت ولا ما بيموت؟ لما قال له كده حس ان ده كلام واحد ساذج زي الاطفال وفي حد ما بيموت. قال له لا طبعا بيموت. قال له لا يا ابني الملك بتاعنا اللي بنتكل عليه ما بيموت، الملك بتاعنا المسيح ده ما بيموت. وبعدين ذهل هذا المندوب القيصري، وبعدين في نهاية زيارته راح قابل الباشا اللي هو محمد علي، وقال له هي شفت الآثار اللي في مصر، ايه اللي عجبك؟ الأهرام ولا أبو الهول ولا القلعة؟ قال له ولا حاجة من الحاجات دي. قال له ما فيش حاجة عجبتك؟ قال له بطرك لأبار. وابتدى يقول له على اللي حصل بينه وبينه، وكان هذا موقفا وطنيا رائعا لبطريرك الأقباط، أجله بسببه محمد علي. من الشخصيات اللي معاصرة لمحمد علي أيضا شخصية أسقف قديس من القديسين الكبار، اسمه أنبا سربامون اسقف المنوفية، والشهرة بتاعته أنبا سربامون أبو طرحة، لأنه كمان تملي يلبس الشال ويرفرفه كده على وجهه. يكفي أن أقول لكم عن هذا الإنسان أنه أقام ميتا، ويكفي أن أقول لكم أن كان عنده ربنا مديله موهبة الشفاء بغنى. كان يمضي 11 شهر في افتقاد الأبروسية بتاعته المنوفية، كانوا يسموها السرحة السنوية، بيسرح 11 شهر في السرحة السنوية، والشهر ال 12 يقعدوا في شبين الكوم اللي هو مقر المطرانية بتاعه. الناس عارفين يسألوا على الوقت بتاعه ويلاقوا حوش المطرانية مرصوص مرشوق، ناس كلهم عيانين مستنين أن بصرمون ميين، مسلمين وأبار. أول ما يدخل ويشوفهم يقول لك الميزو هات يا ابني قلة مية، ويصلي عليها ويرش اللي تيجي عليه نقطة مية. كان يشفى في الحال، وكان عنده موهبة إخراج الشياطين بغنى. الراجل ده بدأ حياته إنسان بسيط، كان بيع زيت من الزيوت البلدية، ما كانش فيه زيت فرنساوي في الوقت ده، لأن محمد علي هو اللي أدخل زراعة القطن لمصر، وانتوا عارفين أن الزيت الفرنساوي زيت بذرة القطن. فكان في زيت السيرج والزيت الحار وزيت الأرسم، الزيوت دي زيت السمسم. فكان هو بيبيع زيت على حمار، ويمشي في المنطقة بتاع باب البحر الحتة بتاع كلوبيدي، وكان اسمه صليب. وبعدين في واحدة ست مش كويسة، ست بطالة يعني، حملت بطريقة غير شرعية، وجابت الطفل، الطفل ولدت يعني، وبعد ما ولدت الطفل عاوزة تتخلص منه فخنقته موتته. وراحت مستنية مين؟ مستنية صليب بتاع الزيت، ركب البغلة بتاعته وهو ماشي، راحت رمية الواد تحت البغلة وصريخ الحقوني النصراني موت الواد. الدنيا كلها قامت، اللي يضرب كلهم شهدوا. دي اسهل حاجة ان النصراني موت الواد. اخذوه عن الارض، وحطوا طبعا جسم الجريمة الطفل كده، حطوه على الترابيزة، وبس كده لقى الناس كلها ضده، كل حاجة ضده، خلاص هيموت. فحط في ضميره قال له يا رب انت لو نجتني انا هسيب كل حاجة وابقى ليك، هروح الدين. وامتلأ بروح الله وصرخ في الطفل الميت قال له انت قول مين اللي موتك. الطفل الميت نطق قال له امي اللي موتتني. فانقلب الموقف، ما حاجة مذهلة، بقى صليب، بقى ولي، وبقى بركاته. فهرب منهم وذهب الى دير الانبا انطونيوس. ومرة من المرات الأنبا سرامون، أنا أرجو أن أتمكن أن أنا أكلمكم مرة عن أنبا سرامون ده، لأنه أنا مستمخ منه أكلمكم مرة في حل عن أنبا سرامون، إنما أخبرت التصبيرة صغيرة لغاية ما نتكلم. وهو طالع مرة راح رافع إيده باللبوت اللي معاه عشان يضربه، قال له هه، هو كان انسان بسيط، قال له ترفع ايدك على مطران؟ طب خليها مرفوعة. هو اتسمر في الارض وايده مرفوعة كده بالنبوت. راح هو المشوار بتاعه ورجع لقى زي تمثال ابراهيم باشا اللي في الاسرة. وبعدين صرخ له قال له تحرم ترفع ايدك عن المطران. صلى الله وشفاه. ومنذ ذلك الوقت الراجل ده ما سابش الانبا سرامون، اشتغل في خدمته، وبقى كل شغلانته انه يجري وراه وهو ماشي، بس ماشي ورا البدر. ولهذا الرجل انبا سرامون ليه قصه تتصل بمحمد علي نفسه، لان محمد علي باشا كان ليه ابنه اسمها زهره باشا، مرضت مرض ما حدش عارف له، دكاترة اللي موجودين في الوقت ده وفيهم دكاترة فرنسويين ما عارفين فيها ايه. فالاخر قالوا لي طلب من بطرك الاعباد يشوف ان يشوفوا الناس المتواضعين هذا البطرك، انما عارف ان انبا سرمون ده ربنا مديله الموهبة دي، فطلب من انبا سرمون انه يروح. فراح وكان عليها ارواح نجسة اخرجها بسلطان يسوع المسيح. وبعد كده محمد علي حب يديله حاجة اعتذر، فقالوا لا دي عيب، الباشا ما يدي حاجة ما ترجعش. اداله ما عرفش قد ايه فلوس، وهو طلع عبل ما طلع كان وزعها على العساكر بتوع السرايا. ومرة من المرات من الامور اللي تكشف عن شخصية هذا الرجل الحلوة التواضع بتاعه، كان البطرك الانبا بطرس الجولي قاعد وجاء تلميذه قال له في واحد عليه روح نجس عاوزينك نصلي عليه. قال له يا ابني دوروا على سرمون. فكان احد المطرنا كان مطران القدس قاعد وياه، قال له يا سيدنا انت ابو الكنيسه كلها صلي عليه. قال له يا ابونا المطران دي مواهب. قال له اديك انت مطران زيه، طب قوم صلى عليه. فتجرأ وقام وصلى عليه، واذا بالشيطان يحضر ويبهدل هذا المطران ويستهزئ به وشويتين. وداخل انبا سرمون البطرك قال له الحق يا انبا سرمون، المنهوب مبهدل الراجل، المنهوب ده الشيطان مبهدل الراجل حقه. قال له العفو يا سيدنا انت ابونا كلنا انت اللي تصلي له. قال له اعمل معروف بس روح. قال له ما اقدرش وانت موجود. قعد يلح عليه قال له حاضر بس اديني الصليب بتاعك، انا احط صليبك عشان اذا خرج يبقى خرج ببركة الصليب بتاعك. قال له اتفضل بس روح خد الصليب. قال له حاجة تانية انا هصلي عليه تحت وانت تصلي فوق عشان لو خرج هيبقى بصلاتك. ونزل اول ما حط ايده على الراجل اللي عليه الروح النجس مفيش، واذا بالشيطان يصرخ قال له هستحملك ولا استحمل اللي فوق، وخرج منه. ما هو تواضع. ومن ضمن القصص اللي سمعتها من بعض الناس اللي كان يعرفوا هذا الموقف، ولو ان ده موقف استثنائي طبعا ما تاخدوش قاعده، ان كان في صيام وبعدين واحدة متزوجة زوجة يعني هربت من جوزها وراحت بيت من بيوت البطالين بتاعت الدعارة، وهو خد خبر وفضل يسأل لغاية ما عرف البيت. وأنبا سرمون كان ليه شهرة كبيرة، الحتة البطالة دي برضو في المنطقة بتاعت كانت في المنطقة بتاعت كلوبيه والكنيسة الكبيرة بتاعتنا البطرخانة هناك، فكلهم كانوا يسمعوا حاجة اسمه أنبا سرمون القديس. راح برجليه لغاية البيت ده وطلب الست المعلمة صاحبة البيت وسألت عليها، قالت له أيوة موجودة عندي بس مش هديها لك إلا لما تاكل، لازم تاكل عندي عشان تباركني ويبارك الفتاة بتاعتها رأيها. قال لها حاضر. قالت له ده شرط، انسان بسيط دخل وكلم البنت واقنعها انها لازم ترجع، وفعلا وداها بيت واحد قسيس ويعني سوى الموضوع، وقال له دي كانت قاعده عند يعني حب يحل المشكله ما يقولوش انه. المهم راح دفعها بحاله وزه في الصيام، قالت له لازم تاكل. المهم هو عشان ياخدها، قالت له ما تاخدهاش الا اذا اخذت حاجه. فدخل الكنيسه وبعدين بيقولوا أنا جاه يسجد يسجد، فبس لقى صورة المسيح دي بيضحك في الصورة في الأيقونة. أم هو قال له إيه؟ قال له تضحك على إيه؟ قال في وزنك الثلاث خروف إيه؟ وطبعا هو كان يقصد أنبا ترامون الخروف الضال. الناس دول أنا عاوز أقول في قداستهم بس الأنبا ترامون ما كانش بيحب البنات. أنا أحكي لكم حكاية على عدم محبتي للبنات، وفي ناس كثير من الصعايدة كده برضه لغاية دلوقتي. يقال أنه حينما كان يدخل إلى أحد البيوت ويقعد بقى، وبعدين يسأل صاحب البيت يقول له عندك ولاد إيه؟ ما عندوش، يدعي له ربنا يديه. فكان في واحد قسيس في البتنون اسمه أبونا منصور. أبونا منصور كان يديله بنات لغاية سن 4 سنين ويموت، وبعدين جت بنت وعدت سن الموت. وكان أنبا ترامون بيزور البتنون، فراح هناك بعد الصلاة وراح لأبونا منصور قال له أبونا منصور بعد ما شرب القهوة والذي منه قال له عندك ولاد إيه؟ قال له عندي بنت يا سيدنا. قال له كبة كبة، قبل ما خرج من البلد كانت ميتة. وبعدين حصل بعد كده برضو مرة فترة وجات بنت وعاشق وجاه يزور البلد، وده كان مش واخد باله، وجاه راح له وقال له يا ابونا منصور عندك ايه؟ قال له عندي بنت. قال له كبه، قبل ما يخرج من البلد كانت ماتت. وبعد كده برضو مرت سنوات وجاله بنت تانية وعاشق فوق سن الموت، وكان الأنبا ترامون بيصلي في كنيسة حار الزويلة في مصر. الناس عارفين من درجة قديس كبير. فأبونا ده كان راح يشتري حاجات بخور وشمع وحاجات في الكنيسة، فراح يسلم على الأنبا ترامون، لقى خلص القداس وطالع وقعدوا قدام الكنيسة بيشربوا القهوة. قعد جنبه قال له ازاي الحال؟ ازاي الحال يا أبونا منصور؟ عندك ولاد ايه؟ قال له حللني يا سيدنا مش هقول لك. قال له ليه؟ قال له هقول لك عندي بنت تقول كبة وتموت. هو ده مش عارف بقى قصة البنتين الثانيين. قال له يا خبر بقى انت زعلان مني؟ طب تعالى. وراح داخل الكنيسة ورفع ستر الهيكل وقال له يا ربنا يسوع المسيح ادي ابونا منصور ولدين. قال له خلاص يا عم. وفعلا قولوا ولدين وكبروا وتوظفوا في الإسكندرية وطلعوا المعاش. إنما شوفوا الدالة، دالة القديسين، يا ربنا يسوع المسيح ادي أبونا منصور ولدين اديله. أود أن أشير أيضا إلى نقطة في سيرة الأنبا تيرولوس الرابع البطرس اللي بيسموه أبو الإصلاح، وده عاوز موضوع خاص بيه هو، لأن ده من الناس اللي متقدمين جدا في فكرهم. إنما عاوز أقول على نقطة واحدة بس، هو اللي بنى الكنيسة المرقصية القديمة بطرخان. كان بيبني فيها وبعدين الفلوس معجزة معاه، وكانت محاولات الكاثوليك في ضم الكنيسة القبطية ليه، فبعثوا قاصد بابوي وأخذ معاه أحد الأقباط اللي بيتكلموا لغة ومتعلمين، وراحوا يقابلوا الأنبا تيرولوس الرابع عشان مشروع انضمام الكنيسة القبطية للكنيسة الكاثوليكية أو وحدة الكنيسة القبطية مع الكنيسة الكاثوليكية. فهو عرف الموضوع ده، فقوم الاثنين قعدوا معاه وهو مسك الكتاب المقدس قعد يفر فيه يقلب ورقة دي ورقة دي ورقة دي أخذ مدة. وبعدين الراجل المندوب بتاع البابا كان راجل دين راهب، قال للراجل الإفت اللي معاه، قال له قول للبطرة أنا حافظ الكتاب المقدس، هو بيدور على إيه أنا أطلعه له في الحال. فالشخص ده قال للبطرة، فرد عليه قال له أنا زي ما أنت شايف الكنيسة بنبنيها والحقيقة الفلوس مقصرة معانا، فولادنا الأقباط قالوا لي ما تعمل زي البابا بتاع روما، اعمل سوق غفران وبيعها وخد الفلوس ابني بيها. فقلت لهم طولوا بالكم يا اولادي، اما ادور في الكتاب المقدس لو لقيت ايه تديني الحق ده انا هعمل. فقال لي من فضلك تعيدني، خد الكتاب اهو وطلع لي الايه او الاثبات اللي يثبت فيه ان ممكن اعمل سوق غفران ونبيعها بالفلوس. فطبعا ده كان كمن ألقمه حجرا. فالبعض قام وودعه وهو يجر أجيال الخيبة والفشل من غير ما يكلمه أو يتناقش معه. كان بودي أيها الإخوة أن أحدثكم عن الحركة المسكونية، الكنيسة القبطية دلوقتي على المستويات المسكونية وحركات الوحدة والتاريخ المعاصر، والبابا كيرلس السادس والبابا شنودة الثالث، ومعلمنا الأستاذ المتنيح حبيب جرجس الذي وضع وأنشأ مدارس الأحد أو مدارس التربية الكنسية. ولكن كما ترون أن الوقت مقصر، لذلك نكتفي بهذا القدر ونقول إلى هنا أعاننا الرب ونشكره الذي أعانني على إتمام هذه السلسلة، ونرجو أن يجعل الرب من مادتها وكل ما ذكر فيها أن يكون ذلك كله سبب بركة لنفوسنا جميعا، لنظل ثابتين على إيماننا، مظهرين ذواتنا كأسلافنا أننا ثابتون معتدون بمصرياتنا وبقوميتنا المصرية، وأننا نحن كما نحن دائما المواطنين المخلصين الذين يعملون بدافع من طهارة قلوبهم وصفاء ضمائرهم ونقاوتها، لا يقابلون الإساءة بالإساءة ولا يقابلون الظلم بالتراخي، لكنهم أمناء في كل عمل يعملونه حسب وصية إنجيلهم المقدس أن كل ما يعملونه يعملونه من القلب ليس للناس بل للرب، عالمين أنه من الرب يأخذون الأجرة. أن يبارك الرب على هذه الكلمات وعلى كل ما قيل فيها، ولينفعنا الرب ببركة السديسين الذين ذكرنا أسماءهم فيها، وليثبتنا جميعا على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير، وليحفظ كنيستنا ويحفظ وطننا ويحفظ شعبنا، ويجنبنا جميعا الفتن والمؤامرات، ويحفظكم جميعا بغير عثرة ولا لوم إلى يوم ظهور ربنا يسوع المسيح الذي له كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.